بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس تقدم.
إن الزناة والزواني ليعذبون في بناء مثل التنور. أفلام الجنس الفاضحة،
الخلوة بالأجنبية،
اختلاط الرجال بالنساء،
الكلمة المثيرة،
النظرة المريبة،
التبرج وإظهار الزين،
الطيب الفتان،
العطر الفوار،
السفر إلى بلاد الفسق والمجون.
وما النتيجة؟
النتيجة معظم الشباب يتردد على البغايا.
شهوة وزلة.
هذه المرأة التي سكنت معك في البارحة كتبت بأحمر الشفاه على مراية الغرفة: Welcome to AIDS World، يعني أهلا بك في عالم الإيدز. فسقط مغشيا عليه.
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
إن الزناة معلقون بفروجهم في النار،
عذاب،
يضربون عليهم بسياط من حديد،
عذاب.
فإذا استغاث من الضرب
نادت الزبانية:
أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح ولا تراقب الله ولا تستحي منه في الدنيا؟
يقول الإباحيون:
كما أن كل نعجة خلقت لكل كبش، كذلك كل امرأة خلقت لكل رجل.
ويقول الله:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
في أوروبا 86% من الأزواج يخونون الزوجة، و75% من الزوجات يخن أزواجهن. إن أكثر من 2000 خليجي ضائع وعاطل في بانكوك لوحده.
فوعد الشيطان:
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
ووعد الله:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
ونحن نحذر
من ماذا؟ ساكني التنور لئلا تكون معهم.
ساكن التنور.
يا هاتك حرم الرجال وتابعة طرق الفساد، فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم.
ساكن التنور.
محاضرة يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ
صالح ابن ضيف الله الحريدي.
نجتاز أسباب الريادة من أعدم الواحات هادية، كلماتنا عطر القلوب تضيء في درب الهداية كالطائر الشاهد الطروب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، هذا هو الدرس الثالث من ضمن دروس سلسلة من القرآن والسنة، والتي بعنوان ساكن التنور. أحبتنا في الله، هذه الليلة نبقى مع درس قديما كنت أحب أن أتطرق إليه، ولعل الكثير من الدعاة ومن طلبة العلم يغفل هذا الجانب،
ولأنه موضوع حذر وحساس أحببت أن أتطرق إليه نصحا للأمة وتوجيها لأحبتنا المسلمين الذين بدأ بعضهم يسير خلف حضارة الغرب ويروج لإباحيتهم وانحلالهم. فأقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب الخير ويحب الخيرات وينهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقبح سبحانه وتعالى الزنا وأخبر أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
ولم يمنع الله سبحانه وتعالى الزنا فحسب، ولكنه منع كل طريق يؤدي إليه. يقول الله عز وجل في ذلك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
وأمر الله سبحانه وتعالى المرأة وأمرها بأن تمتنع عن التبرج وعن إظهار الزينة، وأن يكون قرارها في بيتها الذي قال فيه الله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بل منع سبحانه وتعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن من هن طهارة وسموا ونبلا من أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقال في ذلك: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأمر سبحانه وتعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وحث سبحانه على حفظ الفروج، ووصف مريم ابنة عمران بأنها قد أحصنت فرجها، فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ووصف الله سبحانه وتعالى عباده بأجمل الأوصاف وأفضلها، فكان من أجملها أنهم لفروجهم حافظون.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
وقال فيهم بعد أن عدد الله أوصافهم الجميلة من الإسلام والإيمان والقنوت والصبر والصدق والخشوع والتصدق والصيام:
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد
وصف الله سبحانه عباده والذين هم عباد الرحمن بأن أن ذكر جانبا من صفاتهم: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقد جعل الله سبحانه وتعالى وحدد الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
أيها الأحبة في الله، الغريزة والشهوة الجنسية من أعنف الشهوات التي تعشعش في ذات الفرد، وتعد قوة مسيطرة على كيانه وموجهة لنشاطه من حيث يدري أو لا يدري في مسالك الحياة المختلفة، وموجهة لطرقات هذا الإنسان المتعرج ما لم يكن له هدف أعلى يسعى إليه سعيا يستوعب الطاقة ويوجهها التوجيه السليم. ويبدو شاقا علينا ويبدو عسيرا أن يشعر الفرد بالهدوء والاستقرار، وأن يحتفظ بعقل رصين ونفس مطمئنة وهو في حالة كبت مستمرة لهذه الغريزة الجنسية أو إعاقة عن الاستجابة إلى نداء الفطرة، ذلك النداء الفطري الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها منذ بدء الخلق إلى قيام الساعة. إذا كنا نعلم أن خرق القيم والأخلاق الاجتماعية يورث عادة في القلب عذاب الضمير، ويورث كذلك الندم والحزن والألم الذي يخز القلب وخزا، فإن علينا أن نعلم كذلك أن خرق الأمور الطبيعية وصم الأذان عن نداءات الفطرة وكبت الاستجابة لدواعي الغريزة يورث الأمراض والعلل والأسقام، فضلا عن توقف النشاط والحيوية وحدوث حالة من العجز والجمود للعقل. أيها الأحبة في الله، إن الفرد الذي يعيش دون الاستجابة الشرعية لدافع الغريزة الفطرية لا يمكن أن يحقق إبداعا في أي مجال من مجالات الحياة، ذلك لأن اللذة لا تنحصر في إرضاء الحواس الجسدية فحسب، بل ترضي العقل والنفس معا. إن الاندفاع لإرواء الغريزة الجنسية قوة لا تقهر، وكل إنسان طبيعي سوي ينطوي على وازع فطري وشهوة قوية فعالة، وكل من ينفي وجود هذا الوازع لا يعدو إما أن يكون مداجيا أو مريضا عليلا. أحبتنا في الله، في عصرنا الحاضر الغريزة مشكلة، ما في ذلك من شك، وكلما عقدت تلك الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية زادت هذه المشكلة تعقدا وعنفا. ورغم ما وصلنا إليه من رقي ومن تقدم ومن تمدن ومن حضارة، إلا أننا ما زلنا نلمس آثار الجوع الغريزي في بيئتنا، ونسمع بضحايا ومآسي تهد كيان الفرد والعائلة والمجتمع، ذلك أن الشباب والرجال ذكورا والنساء إناثا ما يزالون يعيشون في صراع مضني وكبت مدمر، فأينما حل أحدهم أو رحل يجد المثيرات الجنسية، فالطعام الدسم يشحن الجسم بالحروريات فتثيره وتؤجج فيه نيران الشهوة، وكذلك الأشرطة الخليعة والروايات الهابطة والمجلات الفاسدة وآلات اللهو من قنوات ومن وسائل إعلام ومن وسائل اتصال كالإنترنت، حتى تآمرت كل ذلك على إثارة غرائزه وتحويل هدوئه إلى اضطراب لا يسكن وإلى جحيم لا تنطفئ في نيرانه. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة معظم الشباب من فتيان وفتيات يلجؤون إلى الاستمناء وهي العادة السرية، بل إن البعض يسافر يتردد على البغايا، وعدد كبير من هؤلاء لا يرجع إلا وقد أصيب بأمراض فتاكة، وفتيات كثيرات في العالم كله يخدعن، وملايين الأجنة فارقت الحياة قبل الولادة، وعلاوة على الآلام البشرية البينة هناك عذاب الضمير الناجم عن تنافر الشهوة الجنسية مع مطالب الدين ومع المجتمع ومع العائلة. أيها الأحبة في الله، كل ذلك مقدمة إلى ما نحب أن ندخل إليه. أولا، من هم ساكنو التنور؟
ساكنو التنور.
أخبر في ذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من خلال ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التعبير في باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح في حديث رقمه 7747، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مؤمل ابن هشام أبو هاشم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غدات أنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما إلى أن قال انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال وأحسب أنه كان يقول فإذا لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو أي صاحوا قال قلت لهما ما هؤلاء قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا إلى أن قال آخر الحديث وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور
فهم الزنات والزواني
الحديث في صحيح البخاري. الآتيان هما جبريل وميكال والتنور كما في رواية أخرى أعلاه ضيق وأسفله واسع وفي رواية أخرى إن الزنات والزواني ليعذبون في بناء مثل التنور والتنور هو ما يحرق فيه الحطب حتى يحمر ثم بعد ذلك يخبز فيه العجين للخبز وغيره فذلك عذابهم إلى يوم الساعة وبعد يوم الساعة يقذفون في نار جهنم قذفا. أيها الأحبة في الله هذا ما ورد في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الزنات والزواني وتعرفون كما هو مقرر في الأصول أن الرؤيا وحي للأنبياء كأنها وحي فهذا وحي أوحى الله به إلى هذا النبي الكريم فرأى الذين يعذبون وهم الزنات والزواني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
أي أن من أكره جاريته أو مملوكته على الزنا فإن الله يغفر لهذه الجارية ولهذه المملوكة جراء ما أكرهها صاحبها وسيدها. وهذا المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من احترف وأصبح غنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة البغى وهو الزنا على جراء أموال أو أي شيء يدفعها الزاني للزانية كما سيأتي في تجارة البغى في مناطق العالم كله. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقوله يظهر أي يعرف ويعلم كثير من الناس أن فلانا يزني وأن فلانة تزني. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وفيه كما سيأتي إن شاء الله حول هذا الحديث حول فتنة الطيب الفتان والعطر الفواح وكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي امرأة خرجت من بيتها وتعطرت بأي نوع كان هذا العطر فهي زانية بأمر رسول الله وتقرير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والآذان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. حرمه الله عز وجل ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. أخرجه مسلم. وعن أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى الأشيمط الزاني ولا العائل المزهو، يعني المتكبر في نفسه وهو الفقير. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة وهو الفرج والحريرة والخمر والمعازفة، ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل، ويروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، فيقول: ارجع إلينا غدا، أي نتصدق عليك، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري. وذلك بسبب استحلالهم أربعة أمور: أولا الحرة، يعني كثير من الناس ربما يفعل هذه الفاحشة وهو مستحلها، والحريرة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، والخمرة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والمعازف وهي اتخاذ القينات والأغاني واستعمال آلات اللهو والاستماع إلى الأغنيات والمغنين والفنانين والفنانات. أيها الأحبة في الله، ورد عن المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكون البطالون من الحكماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء. هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو المسيح صلى الله عليه وسلم. يخرج عالم إباحي جنسي يهودي فيخرج كتاب: المسيح شاذ جنسيا، أعوذ بالله من ذلك. ثم يقول بالأقوال ويأتي بالأقوال المحرفة والمحرفة، ثم يتهم هذا النبي الكريم بهذه الاتهامات الخطيرة. ولكن ليس بعد الكفر ذنب، وسنأتي إلى بعض مقتطفات هؤلاء اليهود وحرصهم على إفساد الخلق كلهم وعلى إفساد الناس واتباعهم لهذا السعار الجنسي والسعار البهيمي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ورد عنه أنه قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. ويقول اللحياني: أما الزنا فإني لست قاربه، والمل بيني وبين الخمر نصفاني. يقول خويلد ابن نوفل الكلابي: يعيب على الحارث ابن أبي شمر الغساني، وكان إذا أعجبته امرأة من بني قيس اغتصبها وحاول أن يزني بها. يا أيها الملك المخوف، أما ترى ليلا وصبحا كيف يختلفان؟ هل تستطيع الشمس أن تأتي بها ليلا وهل لك بالمليك يدان؟ يا جاري إنك ميت ومحاسب، واعلم بأنك ما تدين تداني. ويقول المنذري رحمه الله تعالى: صح عندي أن مدمن الخمر إذا مات لقى الله كعابد وثن، ولا شك أن الزنا أشد وأعظم عند الله من شرب الخمر. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر: ورد في الزبور مكتوبة: إن الزناة معلقون بفروجهم في النار، يضربون عليهم بسياط من حديد، فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية: أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله ولا تستحي منه في الدنيا؟ أحبتنا في الله، لا شك أن الزنا وأن هذه الكبيرة التي عدها الإمام الذهبي بالكبيرة العاشرة وثنى بها بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والقتل وقذف المؤمنات والسحر وقتل المؤمن أو قتل الإنسان بغير حق، لا شك أنها مراتب. ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: الزنا له مراتب متفاوتة، فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأعظم منه بمحرم. وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما، وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب، وزنا الحر والعالم لكمالهما أقبح من زنا العبد والجاهل. أحبتنا في الله، انتبه
انتبه
انتبه للطرق التي تؤدي بك إلى رذيلة الزنا أو إلى ساكري التنور لئلا تكون معهم. الطرق كثيرة توصلك إلى الزنا: الكلمة المثيرة، النظرة المريبة، الخلوة بالأجنبية، اختلاط الرجال بالنساء، التبرج وإظهار الزينة، صديق الزوج، صديق الأسرة، أقارب الزوج وهو الحم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخوله البيت إلا بإذن الزوج، السلوك الغربي المخادع في فترة الخطبة، سفر المرأة بلا محرم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، شراك وفخاخ شياطين الإنس والجن، الطيب الفتان، العطر الفواح، الفيديو وما أدراك ما الفيديو، أفلام الجنس الفاضحة، المسارح وكتب الجنس الصفراء، السفر إلى بلاد الكفر، السفر إلى بلاد الشرك، السفر إلى بلاد الفسق والمجون. أيها الأحبة في الله، الزنا من أسباب الدخول إلى عالمه ما سمعتم، ولكن سأقتصر على بعض الأشياء منها. ومنها أولا فتنة النظر، إذ أن كل رذيلة وكل عيب وكل مصيبة في هذه الحياة الدنيا إنما مبدأها من النظر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. الله أكبر.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا: لما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد، ولم يعارض مصلحة أرجح من تلك المفسدة. لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا، بل أمر بالغض منه. ثم يكمل كلامه: أما حفظ الفرج فواجب على كل مسلم ومسلمة بكل حال، لا يباح إلا بحقه، فلذلك عمم الأمر بحفظه، وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة للقلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته. وفي الصحيح أن الفضل بن العباس رضي الله عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعد النحر من مزدلفة إلى منى، فمر النبي وهذا الصحابي الكريم فمر بامرأة فطفق الفضل ينظر إليهن، أي ينظر إلى المرأة أو إلى النساء، فحول النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الشق الآخر، فهذا منع وإنكار بالفعل منه صلى الله عليه وسلم، فلو كان النظر جائز لأقره. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. ويقول صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، فبدأ صلى الله عليه وسلم بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان من الرجل في ثلاثة: في نظره، وفي قلبه، وفي ذكره. وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرها، وفي قلبها، وفي ذكرها. ولما كان النظر يثير كل شهوة وهو الأصل في كل فتنة، وكما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الشريعة بصرف النظر إذا ما وقع فجأة على ما هو محرم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر، فما لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه، فإذا نظر الثانية تعمدا أثم استدامة النظر كتكراره. ولا يخفى أن النظر إما كان نظر امرأة هكذا بالعين المجردة، أو النظر إلى فيلم، أو النظر إلى صورة، أو إلى أي نوع من أنواع النظر. وفي ذلك كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره في كتابه القيم اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان، ومن استحله كفر إجماعا. ويحرم النظر مع خوف ثوران الشهوة، وهو منصوص عن الإمام أحمد وعن الشافعي رحمهما الله تعالى. من كرر النظر إلى الأمرد، الأمرد هو الشاب الذي لا يخرج ولا ينبت له شعرا ونحوه، وقال: لا أنظر بشهوة، فقد كذب في دعواه. ويقول ذلك ابن عقيل رحمه الله تعالى: وكل نظر متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب، سواء كانت شهوة تمتع بنظر أو نظر لشهوة الوطئ، واللمس كالنظر وهو أولى. وتحرم الخلوة بأمرد ولو لمصلحة التعليم والتأديب. والمقر يقول: والمقر ليتيمه أو وليه عند من يعاشره ذلك فهو ملعون ديوث. ويقول: ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرتهم منع من تعليمهم. ويقول في كلام النفيس: وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد أعزكم الله.
ساكن التنور.
أيها الأحبة في الله، الموضوع الثاني فتنة الاختلاط مع الرجال والنساء. أقول إن الاختلاط بين الرجال والنساء وجلوسهم جنبا إلى جنب وجريان الحديث ثم بعد ذلك المزاح وتبادل النظرات ثم المصافحة ثم الخلوة، كل هذا يؤدي إلى النتيجة المحتومة وهي الوقوع في الزنا. وقد ابتليت المجتمعات الإسلامية قاطبة بهذا الداء العضال، فتهاون الناس في أمر الاختلاط وسط هذا الجو الخانق بالتبرج وعالم الأزياء والمساحيق، تغليدا للغرب المتحرر من كل القيم الأخلاقية والإنسانية. ومن العجب أن ترى هؤلاء المستغربين من المسلمين الذين يحاولون تقليد الغرب المنحل في كل شيء، تراهم يدافعون عن الاختلاط وعن تحرير المرأة بحجة أنها ضرورة لا بد منها، فهو يهذب الطباع ويرهف الشعور ويقلل من التفكير في قضايا الجنس. وهذا افتراء يكذبه واقع الحياة بهذا، فهذا هو الغرب الذي استحكم فيه الاختلاط حتى أصبح الرجال والنساء كالقردة والخنازير في الحدائق، وكلما ازدادوا اختلاطا ازدادوا شبقا حتى زالت الأسرة أو كادت تكون على وشك الزوال. ومن الأمور الثابتة التي لا اختلاف عليها أن كل ما ينجم من جرائم الزنا إنما هو نبتة طبيعية للاختلاط الذي يقتل الملكات ويبدد الطاقات ويهدم القيم الإنسانية. إذ كيف يمكن أن تلقي إنسانا وسط الأمواج المتلاطمة وتطلب منه أن يحافظ على ثيابه من البلل؟ وكيف يمكن أن تلقي إنسانا عاريا وسط النيران الموقدة وتطلب منه أن يحافظ على نفسه وجسمه ولحمه من الاحتراق؟ وكيف يمكن أن نسكب البترول فوق النار ونأمل أن لا يشب الحريق؟ ثم كيف يمكن أن نلقي الشباب والشابات وسط بحار الجنس المتلاطم ونطلب من الشاب أن لا يقع في الزنا ويتمرغ في أوحال الرذيلة، أو نطلب من الفتاة أن تحافظ على شرفها وعفتها؟ لأجل ذلك جاء الإسلام لينهى وبشدة عن الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في أماكن العبادة إذا خيفت الفتنة. يقول الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور: لا يخفى على أحد ما للجمعة والصلاة بالجماعة في المسجد من الأهمية في الحياة الإسلامية، أما الجمعة فقد أوجبها الله تعالى على المسلمين، وأما الصلاة بالجماعة فلك أن تدرك أهميتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب ولم ينعه من اتباعه عذر لم تقبل الصلاة التي صلى. ولكن مع ذلك فقد أعفى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن وجوب الجمعة بقوله: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأعفاهن من الصلاة بالجماعة ما لم يأذن لهن بالحضور في المساجد إلا بمطالبة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي إذا طالبتكم بحضورها. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك بأن صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء قعر أو قعر بيوتهن. وتقول عائشة رضي الله عنها عندما رأت ما عليه من النساء في عهد بني أمية: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. وقد كان في المسجد النبوي باب مخصص للنساء، وقد كانت صفوف النساء خلف صفوف الرجال كما هو في هذا اليوم ولله الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينصرف النساء قبل الرجال. وكان النساء يحضرن صلاة العيد، ولكن كان مكانهن في المصلى على حدة من مكان الرجال. وإنه ليتضح من هذه الأحكام أن المجالس المختلطة من الرجال والنساء لا تتفق بحال من الأحوال مع طبيعة هذا الدين وروحه. فالدين الذي لا يسمح باختلاط الجنسين للعبادة في مواضعها، هل لأحد أن يتصور عنه أن يبيح الاختلاط بينهما في أي مكان كان؟
ساكن التنور.
ثالثا: فتنة التبرج وإظهار الزينة. لا شك أيها الأحبة أن تبرج النساء يؤدي إلى إثارة غرائز الرجال الفطرية، فتقع الجريمة ولو عن طريق الاغتصاب. والجرائم من هذه القبيل كثيرة لا تعد ولا تحصى. نذكر منها على سبيل المثال ما قرأته في كتاب تحفة العروس: أن شابا خرج ليلة من السينما في أحد الدول العربية، ترافقه زوجته المتبرجة الفاتنة وهو يتباهى بها أمام الناس، فاستأجر الزوج سيارة لتوصيلهما إلى منزلها أو إلى منزله، وفي الطريق لعب الشيطان في عقل سائق السيارة، ثم طلب من الزوج النزول لدفع السيارة قليلا من الخلف، وبعد أن نزل الزوج انطلق السائق بالسيارة وبها الزوجة، وبقي الزوج المسكين يستغيث ولا مغيث ولا تسأل بعد ذلك عما حدث. من هنا يتبين لنا بعضا من الحكمة الإلهية في تحريم التبرج ووجوب إخفاء زينة المرأة، والمرأة بتبرجها وزينتها مسؤولة عن فساد أخلاق الرجال، ومسؤولة أيضا عن زهد الرجال فيها بحثا عن غيرها ممن لم يرى مفاتنها ولم ينل منها شيئا. فكما قيل: كل ما تملكه اليد تزدريه العين، وكل نفيس تصغر قيمته مع الاستحواذ عليه، أما الممنوع فهو دائما متبوع. وقد أدرك بعض المنصفين من أهل الغرب خطر التبرج وإظهار الزينة على انتشار الجريمة وفساد الأخلاق عندهم، فها هي ذي ماري وودال تحمل في كتابها فن الحياة الغريزية الفتيات المتبرجات مسؤولية فساد أخلاق الشباب في الغرب، فتقول إن الفتيات يتحملن تبعة هذا التبرج فيما يتعلق بسيرة الشباب، فيكفي أنها تختار من الثياب ما يبرز محاسنها أو تغالي في التسريح، فتنكشف ما كان يجب أن تخفيه عن الأعين حتى توجه أنظار الشباب الذين ينظرون إليها نظرة معينة. إن المرأة تستطيع بوضعيتها أو حركاتها أو نظراتها أن توحي إلى الناظر إليها أفكارا تقوده إلى أعمال شائنة، والفضل ما شهدت به الأعداء. إن التبرج أيها الأحبة في الله عادة سيئة وراءها مفاسد جمة، وقد أدرك الغرب ذلك وحسدنا على ما نحن فيه من طهر وعفاف وحشمة بسبب تعالي لهذا الدين، إلا أننا تركنا أو ترك البعض هذا الطهر وهذا العفاف لنتمرغ في أوحال الفاحشة والرذيلة كالغرب تماما، لما يحاول أن يقلده بعض المستغربين من أبناء الإسلام. لما زار غليوم في وقته إمبراطور ألمانيا زار تركيا، أحب أعضاء جمعية الاتحاد التركي أن يظهروا له تمدنهم، فأخرجوا بعض بنات المدارس لاستقباله وهن متبرجات بزينة، وقدمن له باقات من الأزهار والورود، فاستغرب هذا الإمبراطور وقال للمسؤولين: إنني كنت آمل أن أشاهد في تركيا الحشمة والحجاب بحكم دينكم الإسلامي، وإذا بي أشاهد التبرج الذي نشكو منه في أوروبا ويقودنا إلى ضياع الأسرة وخراب الأوطان وتشريد الأطفال. هذا هو التبرج وتلك مفاسده، وقد عمد الغرب إلى نشره بين أفراد المجتمعات الإسلامية حتى تصاب بما أصيبت به من خراب ودمار. وصدق الله العظيم إذ يقول:
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ساكن التنور.
الموضوع الرابع: فطنة الطيب الفتان والعطر الفواح. ونستطيع القول أن كل فعل من أفعال المرأة وكل حركة من حركاتها وإن كانت مبهمة مما يثير حواس الرجال وشهواتهم قد حرمه الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كان لباس المرأة ساترا لجميع جسدها إلا أنه اتخذته للزينة فهذا منهي عنه في الإسلام وفي شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن غاية اللباس في الإسلام هو الستر للزينة. ومن ثم نهى الإسلام النساء أن يخرجن من بيوتهن متطيبات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات. ذلك لأنه مهما بالغت المرأة في ستر مفاتنها ثم تعطرت فإن عطرها ينتشر في الجو فيحرك عواطف الرجال وشهواتهم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس أي بمجالس الرجال فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا أي فهي زانية. ونحن بصدد الكلام عن خطورة تبرج المرأة وعن خروج المرأة وعن رائحة العطر تفوح منها، نورد هذا البحث الطريف: هل تعرفون السر الكامن وراء تجمع الكلاب حول كلبة تريد الوصال أو تريد اللقاء؟ لقد جذب هذا التساؤل أحد العلماء، فقد كان الظن السائد أن أنثى الكلب في فصل الزواج أي في فصل الالتقاء تطلق رائحة أنثوية تجذب إليها الذكور من كل النواحي من مسافات بعيدة، ولا يمكن لكلب أن يفكر في الجنس إلا إذا استقبل هذه الرائحة السحرية، وعندئذ تثور فيه غرائزه ويبحث عن الأنثى التي أطلقتها. أخذ أحد العلماء هذه الحقيقة وتقصى ذلك، فاستخلص هذه المادة من جسد أنثى الكلب وهي التي تثير ذكور الكلاب، وفي ذات يوم ترك معمله وتوجه إلى منزله سيرا على الأقدام، وكان قد علق بثيابه شيء من هذه الرائحة، فلحقت به الكلاب على شكل مظاهرة كلبية صامتة وثائرة، فدهش الناس من ذلك ولم يعرفوا السبب. إن رائحة الكلبة لا تفوح إلا إذا اجتاحتها الرغبة إلى الجنس وإلى اللقاء، وكأنما هي بهذا اتبعت وتبعت بطبع بطاقة دعوة سرية يحملها الهوى إلى كل كلاب المنطقة، ولا يمكن لكلب أن يفكر في اللقاء إلا إذا استقبل هذه الرسالة الكيميائية أو الفطرية، فينقلها الأنف إلى أعصاب الشم، ومن الأعصاب إلى المخ، ومن المخ إلى الغدد الجنسية، فتشتعل ويشتعل صاحبها جنسية، وتتجمع الكلاب وتقوم بينها معارك طاحنة، وهكذا لعبت الكلبة لعبتها، ومن وراء ذلك فكرة.
ساكن التنور.
أيها الأحبة في الله، ما خطر الزنا على المجتمع وعلى المجتمعات؟ يقول الإباحيون وهم الذين لا يفكرون بين حلال أو حرام، إن غاية التناسل وبقاء النوع الإنساني يمكن أن يتحقق بأداء الوظيفة الجنسية، سواء كان ذلك عن طريق الزواج أو عن أي طريق آخر، وهم بذلك يعتبرون الزنا عملا طبيعيا وفطريا، فكما أن كل نعجة خلقت لكل كبش وكل كلبة خلقت لكل كلب، كذلك كل امرأة خلقت لكل رجل، وهذه دعوة هدامة لا يخفى خطرها على عاقل، فهي تدعو إلى الفوضى والتي تؤدي إلى ما تؤدي من خراب النظام العالمي وهدم بنائه، هذا البنيان القائم وسط جو من الإلفة والمحبة والإيثار، فينشأ فيه الأولاد لتنفتح عيونهم وعقولهم على الأخلاق الزكية والتربية الصالحة. وإننا لنا أن نسأل كيف يكون حال البناء العائلي إذا أصبحت المرأة كلا مباحا لكل حيوان سائم، وتحولت إلى جيفة قذرة ينهش منها كل كلب ضال؟ هل يمكن أن ينشأ من بين أحضان العاهرات أبناء شرف أو أبناء كرامة؟ هل يمكن أن تلد البغايا رجال فكر وإبداع وخلق واستقامة؟ هل يمكن أن يخرج من أصلاب الزنات جيل صالح طموح يحمل هذا الفكر؟ كل ذلك مستحيل، لأن هذا الفرع الكريم لا يأتي إلا من أصل كريم، وإن الغيرة والعفة والأنفة تأبى الزنا وتمقته، ومما جاء ذلك من تاريخ العرب قصة ابن الدمينة، فإن امرأته رميت بشخص فبدأ بمن رميت به فقتله، وثنى بها وثلث ببنيها منه، وقال لا نتخذ من كلب سوء جروى، وصدق الله العظيم إذ يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إن تربية الأولاد عمل خلقي سامي يحتاج إلى البذل، يحتاج إلى العطاء، إلى مغالبة النفس، إلى ترك الأهواء، إلى ترك الشهوات. ترى هل يتحقق التربية الصالحة عن طريق الممارسة التي بدأت سعارها في جميع مناطق العالم؟ هل يتحقق ذلك عن طريق الممارسة الهمجية للغريزة الفطرية؟ كلا، وإنما يتحقق عن طريق الزواج، حيث الاستقرار العاطفي والجنسي وتوافر الأمن والأمان وبناء جيل على أساس من الأخلاق، إذ كيف يتكلف الرجل الجهد والمشقة في تربية ولد ليس من صلبه؟ إن الزنا يا عباد الله داء خطير يقضي على البناء الأسري ويشتته، ويصرف كل من الرجل والمرأة عن مجرد التفكير في الإنجاب، فكل منهما لا يريد طفلا ينغص عليه الحياة، فلماذا يتحمل الرجل أعباء الإنفاق ومشاق التربية؟ ولماذا تتعب المرأة بزعمهم نفسها، أو تتعب المرأة نفسها بالحمل وتتحمل آلام الولادة ومشقة الرعاية؟ إن الزنا الذي يميت المروءة ويفقد الحس ويقضي على الحياة يقتل في الرجل عاطفة الأبوة وفي المرأة عاطفة الأمومة، فترى كلا من الزاني والزانية بليد الشعور يرى الدنيا بأوضاع مقلوبة تتمشى مع ميوله وشهواته، يعيب على أهل العفة عفتهم ويحسد أهل الفجور على فجورهم. هذه واحدة ممن تمرغن في أوحال الزنا تبرر فعلتها الدنسة لما أي جاءني لما بي هذا الاضطراب، ومما يخفق قلبي هل يلومني ضميري؟ هل أنا نادمة على ما وقع مني؟ لعله كذلك، ولكن ما حيلتي بعد؟ وحديث تلك الليلة المقمرة قد كتبت في صحيفة حياتي بماء الذهب، وذكرى تلك الساعات السابحة في نشوة الشباب هي أعز ما ادخرته في حياتي. ألست مستعدة لبذل كل ما أملك لاسترداد تلك الساعات العذاب؟ مما إذن خفقان القلب، أمن خشية الله؟ أمن خشية المجتمع؟ أمن خشية الإثم الذي ارتكبته؟ هل ارتكبت إثما؟ هيهات هيهات. فمن الذي أذنبت إليه؟ ومن آذيته بذنبي؟ إنما أقدمت على بذل وتضحية، فبذلت أنفس ما عندي لذلك الحبيب، ويا ليتني كنت أستطيع أن أبذل له أكثر من ذلك. ولست أخاف الإثم، ولكني أخاف، نعم أخاف هذا المجتمع المسج البغيض الذي يرمقني ويحدق إلي بنظرات فيها الشك والريبة والاتهام. ثم تقول هذه الفاجرة بمنتهى الجرأة: أفإثم هو؟ كلا لا، لم أرتكب إثما، وما بي من خجل، وها أنا ذا مستعدة لإعادة ما فعلت. وما العفة؟ ماذا يريدون بها؟ أهي العذارة لا غير، أم هي طهارة الأفكار؟ لم أعد عذراء، ولكن هل يعني ذلك أنني فقدت عفتي؟ ألا فليصنع هذا المجتمع الفاسد البغيض ما هو صانع ولا أبالي، وأي ضير قد ينالني منه؟ لا شيء، فلماذا أستخذي إذن من اعتراض السفيه الأخرق؟ ولما أشفق من نجواه وهمساته ويصفر وجهي من الخوف؟ وهذا قلبي يشهد بأنني لم آتي منكرا، بل حسنا فعلت، ولماذا لا أعلن بملء فمي أني قد فعلته؟ ويا حبذا ما فعلت، يؤنبها ضميرها. هذا هو الزنا الذي يعلم الوقاحة والكذب والأثر والخضوع للشهوات وتشرد الفكر والتطلع إلى كل جديد في عالم الجنس. ترى كل هذه السفاسف إذا اتصف بها أفراد المجتمع هل يمكن أن يكون فيه استقرار وثبات؟ مجتمع تحول فيه النساء إلى طائفة من البغايا، أو كما يقول الشيخ المودودي كمراحيض البلدية، موضع قضاء الوطن لكل خليع وداعر، ويتجردن من جميع الخصائص النسوية الشريفة، ويتدربن على الكسب بالتغنج والدلال، ويسفلن إلى أن يبعن محبتهن وقلوبهن وأجسادهن ومحاسنهن لكل زائر جديد في كل ساعة من الساعات، ويبقين مدة الأعمار أداة لقضاء شهوات غيرهن، بدل أن يقمن بخدمة نافعة مثمرة للمجتمع. إن مجتمع كهذا وقد انتشر فيه الزنا قل أن تقوم فيه علاقة زوجية على أساس من حسن المعاملة والمحبة والوفاء والانسجام، وبالتالي قل أن يكون فيه نسل جيد وبيت معمور بالراحة والاستقرار.
ساكن التنور.
كتبت صحيفة النهار البيروتية مقالا تحت عنوان امرأة بلادي للعشق والجنس، جاء فيه: لنتحدث عن حرية المرأة، دعوني أعترف لكم فورا إن حرية المرأة ليس لها غير معنى واحد، إنه لمعنى الجنس. المرأة في نظري هي معبد الأشواق والشهوات، هي مخلوقة غرامية لا معنى لها خارج العشق والجنس. ما هي حرية المرأة؟ حريتها الحقيقية هي حرية العلاقة الجنسية مع الجنس الآخر، أو حتى مع بنات جنسها، أو مع الجنسين معا. والرجل ما هو دوره؟ عليه أن يخوض المرأة أو يحرضها على الحرية إنني أطلب لامرأة بلادي كسر طوق الاضطهاد العائلي والديني والأخلاقي، حريتها في أن تكون حرة بلا حدود، حرة في إقامة العلاقات قبل الزواج، حرة في تغيير الحبيب متى ضجرت منه. نعم، هذه هي الحرية التي يطلبونها للمرأة المسلمة، وتعمل أجهزة ضخمة ترفدها ملايين الدولارات لإيصال المرأة المسلمة إلى هذه الوهدة الحقيرة، حيث لا ينظر إلى المرأة كإنسان بل ينظر إليها كجسد وفرج فقط. ونحن نقرأ لهم قول الله عز وجل:
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أيها الأحبة في الله، لذلك أصبح البغاء في بلاد الغرب مهنة رسمية لها القوانين التي تحمي العاملين فيها من المومسات والبغايا مما قد يتعرضن له. ولا عجب أيضا إذا علمنا أنه أصبح لهؤلاء المومسات نقابات تدافع عن حقوقهن. فماذا كانت النتيجة؟ ما أصدق التاريخ؟ فلو أننا راجعنا الصفحات القديم والحديث واستشهدنا لوجدنا أنه ما أهلكت أمة من الأمم إلا بعد أن انتشرت فيهم الفاحشة وراج الزنا بين أفرادها. ففي الأمم القديمة كانت اليونان والرومان والإغريق في أرقى أممها وفي أحسن عصورها وفي أوج حضاراتها، ما إن تفجر فيها بركان الفاحشة والفجور إلا أصبحت أسفل سافلين. أما بالنسبة للتاريخ الحديث فسوف نقتصر على شهادة واحدة حتى لا نبتعد، فهذه فرنسا أرقى أمم أوروبا، كثر فيها الزنا وأصبح البغاء فيها تجارة وعملا منظما ينظمه متخصصون ومتخصصات في فن الدعاية والإغراء، وصار للمومسات جرائد خاصة بهن تعبر عن آرائهن ومطالبهن لاستمالة قلوب الروان، وأصبح الناس فيها مخبولين بهياج جنسي أفقدهم التوازن وأنساهم الأرض والديار، وانتشرت الأمراض الفتاكة فصاروا أهلا للدمار والبوار. وهذا ما حدث بالفعل عندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية. لم تستطع فرنسا أن تقف أمام الألمان أكثر من 17 يوما، ثم استسلمت، وعلى الفور أدرك المارشال بيبيتان زعيم فرنسا آنذاك أن الجنس وأن الفاحشة والزنا هو السبب المباشر لهذه الهزيمة المنكرة، فقال: لقد جاءت الهزيمة من الانحلال، فدمرت روح الشهوات ما شيدته روح التضحية، وإني أدعوكم قبل كل شيء إلى بناء أخلاقي مستقيم. الدول يذكر لنا التاريخ أن الانحلال والفاحشة واللواط أصاب الإغريق في آخر عهدهم، وكيف قضى على حضارتهم، وانتشر الزنا واللواط. وكذلك يذكر لنا انتشار الزنا واللواط في أيام انحلال الدولة الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وقد أباح مزدك نكاح المحرمات، وانتشر ذلك في عهده. وفي التاريخ الإسلامي ظهرت القرامطة وهم من الباطنيين وهم من الشيوعيين كحركة هدامة إباحية، حتى أننا نراهم يستبيحون المحرمات. وقد أنشد شاعر علي بن الفضل قصيدة توضح مذهب القرامطة في الإباحية وفي شرب الخمر وفي الزنا وفي إتيان النساء للنساء وفي إتيان الرجال للرجال، بل نكاح الأب لابنته، وقد كانوا يتغنون بهذه القصيدة في مساجد المسلمين في أيام عهدهم. وإليك بعضا من قصيدتهم، يقول الشاعر: خذ الدف يا هذه واضربي، وغني هذا ذيك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهاتى شريعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وفرض الصيام فلم نتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تطلب السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب، ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين أو الأجنبي، بماذا حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي، أليس الغراس لمن ربه وأسقاه في الزمن المجدبي، وما الخمر إلا كماء السماء يحل فقدست من مذهبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر مؤلف أمريكا سري للغاية، وأني أنصح بقراءته اشتراءه، يوجد في المكتبات. يقول: أذكر خلال دراستي في أمريكا، وهو دكتور سعودي اسمه محمد خضر عريف، أن أستاذة وفدت إلى الجامعة التي كنت أدرس فيها في ولاية كاليفورنيا في أمريكا من ولاية تكساس، وخلال أول لقاء معها سألتها إحدى الطالبات عن سبب قدومها إلى كاليفورنيا، فقالت تلك المدرسة: أردت أن تكسب ابنتي عامين آخرين. فلم نفهم ما تقصد تلك المدرسة، ولكنها لم تلبث أن أوضحت أن المعدل الذي تفقد فيه البنت بكارتها في ولاية تكساس هو السن 12، أما في كاليفورنيا فهو في 14، وقد بلغت بنت تلك المدرسة 12. فأحببت أن أعطيها عامين آخرين قبل أن تفقد بكارتها، وقد تكون تلك المدرسة مازحة في مقولتها، إلا أن الإحصائيات التي ذكرتها عن السن التي تفقد فيها البنت بكارتها صحيحة وثابتة. ويكمل هذا الدكتور فيقول: من القصص المقززة حول هذا الموضوع في الغرب أن صديقا لي طالبا سعوديا استلم عبوة صغيرة في صندوق بريدة كتب عليها من الخارج: هدية لابنتك. وسألني ذلك الصديق: ماذا تتوقع أن تكون تلك الهدية؟ قلت: ربما تكون عطرا فواحة، أو عطرا جديدة، أو قصة رائجة، أو شيئا كهذا. فقال: لا، بل كانت إسفنجة جديدة تستعمل لمنع الحمل. يقول صاحب هذا الكتاب: من حريات الفرد المحترمة في الغرب، في ديار الغرب في أمريكا وفي أوروبا وغيرها، الحرية الجنسية، إذ يملك الفرد الحق في ممارسة الجنس كيف يشاء ومع من يشاء، حتى لو كان ذلك لواط أو سحاق. وإلى عهد قريب كان الغربيون يستحون أن يعلنوا عن شذوذهم ويمارسون الشذوذ في الخفاء، وخلال هذا العهد وهذا الوقت خرج الشاذون والشاذات من جحورهم وأعلنوا صراحة عن شذوذهم، وطالبوا بحقوقهم وبمساواتهم بغيرهم من حيث إتاحة فرص العمل وعدم اضطهادهم، كما طالبوا أن يسمح لهم بإقامة نواد ومجتمعات خاصة بهم، نوادي للواط ونوادي للسحاق ونوادي للبغاء والعياذ بالله. كتبت على أنديتهم أجي أند ليزبيان كلوب، يعني أندية الشذوذ، أندية اللوط أو اللواط وأندية السحاق، وهي يعني مباحة في جميع دول الغرب، بل إن في أمريكا لها حزب ولها قوانين ولها شعارات ولها اشتراكات تدفع من أصحابها ومن روادها. تم لهم ذلك، وأنشئ العديد من تلك الأندية والمجتمعات، حتى أن ضابطا في قوات الجيش الأمريكي يكتب على ماصته أو قريبا من فوق رأسه في ماصته يقول: Thanks God I am a gay، يعني أحمد الله سبحانه أنني لوطي والعياذ بالله، يعني شاذ جنسية. الجنس أيها الأحبة في الله هو السلاح الذي استخدمه اليهود والصهاينة على نشر الزنا، ليدمروا القيم الإنسانية ويشتتوا المجتمعات البشرية كلها، فقد عمدوا إلى نشره، وبدأ الفلاسفة في ترويجه بين الناس. كان فورويد اليهودي المتعصب الهالك الفاجر أبرز من تصدى منهم لنشر هذه الفاحشة بين الناس، فقد حمل أمانة الدعوة إلى الإباحية والهمجية الجنسية. ذلك اليهودي الذي قال: إن كبت الطاقة الغريزية الجنسية راجع إلى استقذار الفطرة، مما يؤدي إلى كثير من الأمراض النفسية، وإن الفرد لا يحقق ذاته إلا بالإشباع الجنسي. وخلاصة أفكاره: الدعوة للإباحية والاستغراق في الشهوات لأضعاف الجنس البشري حسب المخطط اليهودي العالمي. يقولون في أحد بروتوكولاتهم: بروتوكولات حكم صهيون يجب أن نفعل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل السيطرة. إن فورويد في نظر الشباب منا سيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر إرواء الغريزة الجنسية، وعندئذ تنهدم الأخلاق. بعد فورويد جاء داروين وماركس وسارتر وغيرهم ليكملوا المسيرة الهدامة، ولقد تفانى وتفنن أولاد الأفاعي في نشر هذه المبادئ الجنسية الفاضحة. من هؤلاء اليهودي الألماني يواخيم دريش، الذي قام بإصدار مجلة خاصة في هامبورغ وإنشاء حزب سياسي جديد أسماه حزب الجنس، وجعل شعار هذا الحزب المطالبة بالحرية الجنسية وبالبغاء للجميع، بل تدريس العملية للأولاد والبنات عمليا وعلى الطبيعة في سن التاسعة، وإباحة الزواج المشاعي أي الجماعي، وهو أن يتزوج جماعة من الرجال جماعة من النساء ويتبادلون الزوجات فيما بينهم، وإباحة زواج الرجل الشاذ بالرجل الشاذ والمرأة الشاذة بالمرأة الشاذة، والنظر إلى الحياة الزوجية على أنها الأمر العادي والمأمون. ودستور هذا الحزب يهدف إلى جعل حبوب منع الحمل والإجهاض حقوقا مشروعة، وإن الحل السياسي لأزمة العالم في نظر الحزب هو الحب بدل الحرب، أي الحب الجنسي على طريقة الحيوانات البهيمية. أما المجلة، مجلة لهم، كانت تبيع 1,000,000 نسخة، وهناك 3,000 ألماني وألمانية يدفع كل واحد منهم 10 ماركات شهريا رسما للولاء والانضمام لهذا الحزب. أما السكرتيرة، سكرتيرة يواخيم، فإنها فتاة تجلس في مكتبه عارية وتستقبل الزوار عارية على الدوام، وعندما رفعت على المجلة قضية جنس ذهب يواخيم إلى المحكمة محمولا على أكتاف 6 فتيات عاريات الصدور، نعوذ بالله. يريدون أن ننحدر إلى مهاوي الردى وإلى طريق الهلاك كما انحدروا، حتى أصبحوا كالقردة وأصبحوا كالخنازير وأصبحوا كالحيوانات. ولا مانع أن رجلا عندهم يتزوج رجلا وتبارك ذلك الكنيسة بعقد شرعي، كما يسمونه بعقد شرعي لازم، فيه شروط وفيه التزامات وفيه أمور واجبات يستحق الزوج والزوج. أيها الأحبة، انتشر مرض أتصور أن كل من في هذا المسجد يعرفه، وهو مرض الإيدز، وباللغة الفرنسية يسمى سيدا، وهو باللغة العربية مرض نقص المناعة المكتسب. انتشر انتشار النار بالهشيم، وذلك في عام 1400، وانتشرت معه أمراض أخرى: سيلان، زهري، سيفلس، كلاديميا، ورم كابوتسي، سراكوما، الغدد، الفطريات، كلها ذلك بأسباب انتشار الفاحشة بين هؤلاء. ومن سافر إلى أولئك البلاد عرف وعلم قيمة هذا الحياة التي نعيشها هنا ويعيشها المسلمون في كل مكان ولله الحمد، مع قلة وندرة حدوث هذه الأمور عندنا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول مرجع ميرك الطبي أن الأساس في انتشار الأمراض هي الأمراض الجنسية، وهي أكثر الأمراض المعدية انتشارا في العالم اليوم. عدد الذين يصابون بالسيلان هو مرض جنسي، لا يصاب إلا الذين يزنون أو يتلوطون والعياذ بالله، أو عندهم من الشذوذ، أكثر من 250 مليون في العالم. الزهري 100 مليون، في أمريكا لوحدها بلد التقدم والحضارة كما يزعم الكثير 9 ملايين سيلان و1,000,000 بالزهري. ازدياد الأمراض الجنسية في ولاية فلوريدا لوحدها لعام 98 بزيادة قدرها 800% من الأعمار التي بين 15 و22 سنة، يعني في المراهقين انتشر هذه الأمراض 800%. بالمقابل ذكر البروفيسور ويليام بيكرز الذي عمل في البلاد العربية لأكثر من 20 سنة وعمل في هذه البلاد، يقول إن أطهر الفروج التي فحصها كانت في الجزيرة العربية، فقد فحص أكثر من 30,000 امرأة فحوصات كاملة مع أخذ العينات، وجميعها يقول كانت سلبية أي سالمة من أمراض الجنسية. بالنسبة للسيلان والكلاميديا والزهري والإيدز، ويقول يرجع إلى سببين هامين هي ندرة الزنا وختان الرجال، والفضل ما شهدت به الأعداء. انتشار الزنا واللواط ثم نكاح الأطفال واغتصاب الأطفال. تقول مجلة الريدز داجست أكثر من 1,000,000 طفل أمريكي يعتدى عليه جنسيا سنويا، 90% من أهلهم من آبائهم وإخوانهم. قامت هيئة فاجرة أمريكية يدعون إلى نكاح الأطفال ومضاجعتهم، وشعارهم الجنس قبل 8 وإلا فات الأوان 6 by 8 or 8 is too late. وجمعيات نكاح المحارم، الأخت، الأم، البنت، الخالة، العمة، وأحيانا الجدة. فتاة في 14 تتحدث في برنامج في إحدى القنوات البريطانية اسمه برنامج بانوراما، تتحدث بكل فخر أنها تعرف الزنا أكثر من الجنس الآخر، يعني أكثر من الصبيان، أكثر من الصبية، وتقول يا لهم من جهلة. 1,000,000 حالة إجهاض كل 6 أشهر في أمريكا لوحدها، ومثلها في بريطانيا، شرق آسيا، في تايلاند والفلبين وإندونيسيا الآن. تقول لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 98 إن بيوت الدعارة في تايلاند تشتري في كل أسبوع 500 طفل وطفلة، وسعر الواحد منهم ما بين 7 دولارات يعني 21 ريال أو 25 ريال إلى 50 دولار على حسب صحة الطفل وجمعه. 500 طفل أسبوعيا. في بانكوك عام 1412 للهجرة 3000 مومس محترفة للبغاء، يعني معها شهادة أنها تمارس هذا. في عام 1418 في نفس بانكوك أكثر من 27000 مومس مرخص لها غير الهاويات، وعددها أكثر من 136000 عاهر غير محترفة لهذا.
ساكن التنور.
والحمد لله الذي في هذا البلاد منع السفر إلى تايلاند من حوالي أكثر من 8 سنوات. وفيه تقرير أيها الأحبة قرأت في مجلة الإمام السعودية تقول إن أكثر من 2000 خليجي ضائع وعاطل في بانكوك لوحده، ليس عندهم جوازات سفر وليست عندهم أموال، إنما يشتغلون هكذا في المخدرات والعهر وغيرهم من ذلك، وقد نسهم أباءهم وهم نسوا أباءهم. أكثر من 2000 خليجي. هؤلاء المومسات ما بين 80-90% حاملات لأمراض جنسية فتاكة، زهري، سيلان 85% منهن. ثم تجد الناس والشباب يسافرون في الصيف في قضاء العطل هناك في أماكن كثيرة. مات منهن في عام 1417 4000 مومس. تقول واحدة منهن: حملته من رجل خائن وسأنتقم لنفسي وزميلاتي في المهنة، أعتقد أني وضعته في 400 رجل صحيح. قوة إلا بالله. بينهم رجال أعمال وشباب وسياح من دول شتى، وأعتقد أنني لست نادمة، يعني لن أندم على هذه الفعلة، لأنني أول ما التقيت به وحملته من هذا الرجل الذي حمله من امرأة أخرى. في أوروبا 86% من الأزواج يخونون الزوجات، و75% من الزوجات يخن أزواجهن. في بريطانيا لوحدها 8 ملايين امرأة بالغة تمارس الجنس بطلاقة أو من حين لآخر، الزنا والعياذ بالله. الرهبان والراهبات والقسس 80% من قسس بريطانيا يمارس الزنا علانية، والباقي بالستر وفي الأديرة وفي داخل الكنائس، نعوذ بالله من ذلك. 40% من الرهبان والراهبات يمارسون الشذوذ الجنسي، جاي، أعوذ بالله من ذلك. اللواط والسحاق ليزبيان. عاهرة وبغي من فرنسا نشرت مذكرات لها باسم مذكرات عاهر، جاء فيها أسماء 3 بابوات، يعني الرجال الكبار الذين وصلوا قداسة البابا في الكنيسة الفرنسية الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، و11 كاردينالا وهو الوسط الذي بين القسيس والبابا، و70 قسيس. واحدة تقول الشذوذ الجنسي والعياذ بالله وهو اللواط أو السحاب، نشرت دائرة المعارف البريطانية طبعة 1402 مجلد 16 صفحة 604 إن الشاذين جنسيا في بريطانيا خرجوا من دائرة السرية إلى العلانية، وأصبح لهم نوادي وبارات وحدائق ومسابح وسواحل ومراحيض خاصة، أي حمامات. عددهم في أمريكا شواذ والعياذ بالله 25 مليون شاذ في عام 1410، يعني في عام 1990 ميلادي. في مدينة لوس أنجلوس 1 مليون شاذ، ومثلهم في نيويورك، حتى أن بحثا قال أن 50% من سكان نيويورك شواذ، نصفهم. وعدد سكان نيويورك في عام 1417 50 مليون. وشيكاغو ولندن وباريس وأمستردام ومانيلا وشارع في مدينة جاكرتا خاص بهم لا يدخله غيره. ولا عجب ولا غروة، إذا ضاع الإيمان ليس بعد الكفر ذنب. نكاح ووطء المحارم أو الزنا مع المحارم، مع العمة والخالة والأخت والابن والابنة والجدة. تقول أو يقول الباحث وادل بومري مجلة التايم الأمريكية: لقد آن الأوان لكي نعترف، انتبه، بأن نكاح وجماع المحرمات ليس شذوذا ولا مرضا ولا دليلا على الاضطراب العقلي، بل إن نكاح المحرمات وخاصة بين الأطفال وذويهم مفيد لكليهما. ولذلك أنتجت هوليوود زعيمة الأفلام الجنسية والعياذ بالله 60 فيلما في عام واحد، قاضحا يشيد بنكاح المحرمات فقط، نكاح المحرمات، ويعرضه عرضا صريحا مجلة التايم، وتقول كذلك إن جميع الاتصالات الجنسية مفيدة ولو كانت بين الأب وابنته وبين الأب وابنه وبين الأم وابنها والأخ وأخته، نعم كلها مفيدة، ولكن الضار فقط هو الشعور بالذنب والإحساس بالخوف، وأخطر شيء هو الكبت الجنسي. أعوذ بالله من ذلك ومن تردي الأخلاق ومن انتكاس الفطرة. صحيفة الهيرالد تقول في الولايات المتحدة ينتشر نكاح المحرمات، حتى أن أسرة من كل 10 أسر يمارس نكاح المحرمات، ويقدر عدد الفتيات التي كانت لهن علاقة زنا بآبائهن بما بين 12 إلى 15 مليون فتاة في أمريكا، وتسعة ملايين في بريطانيا، ومليونين في إيطاليا، وثلاثة ملايين في فرنسا. أعزكم الله، نكاح الحيوانات أو الزنا مع الحيوانات، الإنسان الغربي فعل كل ما فعل من هذه الحياة، فعلها كلها حتى لم يبق له شيء إلا وقد فكر فيه، ومن ذلك يتخذ البعض الغرب نبراسا له، وأنهم بلاد التقدم، وأنهم بلاد الحضارة، وأنهم بلاد الفكر والإبداع. ثم إذا جاء أحد من هؤلاء المستغربين أو من أهل مثلا ناقصي العقل بدأ يمدح هؤلاء، وهذه أفعالهم، كما من كتبهم ومن أقوالهم ومن زعمائهم ومن أقوال حتى عقلائهم. نكاح الحيوانات الآن أصبح شريعة، أو عندهم قاعدة يعمل بها، وهو ما تقوله دائرة المعارف البريطانية في صفحة 607 جزء 16، إن ولوغ الكلاب في فروج النساء ليس شيئا غريبا في الغرب والعياذ بالله. وفي مسارح أمستردام وغيرها من عواصم أوروبا تقوم العاهرة بخلع ملابسها ويجامعها الحيوان الذي يقال له كذا وكذا وكذا. القرد أعزكم الله، والحمار، والخنزير، والكلب، هذه الحيوانات الأربعة، وكلها ذكرت في القرآن الكريم على سبيل الذم. كيف والقرد هو بنفسه يأنف من فعلة الزنا؟ حدث بذلك الإمام البخاري في صحيحه، قال عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كنت في الجاهلية رأيت قردا يزني بقردة، يزني يعني ليست زوجته وليست حليلته، فاجتمعت القرود فرجموهما حتى ماتا، وكنت في من رجمته. انظر إلى القرد كيف يأنف من هذه الفعلة، وهؤلاء انتكسوا الفطرة فأصبحوا أخس من الحيوانات. حيوانات ذكرت في القرآن الكريم بطريق الذم، حتى أن بعض الغربيين ومن سار على منهجهم ودار في فلكهم استغنى بهذه الحيوانات عن بني جنسه، والله المستعان. قرأت في أحد الصحف الخليجية أن شابا سافر إلى أحد البلاد العربية التي قريبة من سياح إسرائيل، فسكن ذلك الفندق وجاءته امرأة إسرائيلية بارعة في الجمال، ولكنها مصابة في الإيدز في الطور الثاني، يعني إلى الآن لم تبدأ بظهور الأعراض عليها. لما رأها وعدته ووعدها، ثم جلست معه ليلة كاملة وهو لا يدري، شاب حتى أن عمره 21 عاما كما تقول الصحيفة. ثم بعد ذلك جلست معه أو جلس معها ما شاء الله أن يجلس، ثم بالصباح الباكر أخذت حاجياتها وأخذت حقيباتها وخرجت، وجاءت بأحمر الشفاه ما يوضع على الشفاه، وكتبت باللغة الإنجليزية على مراية الغرفة، قالت له: Welcome to AIDS World، يعني أهلا بك في عالم الإيدز. هو لا يعرف الإنجليز. لما قام وجد أن بعض أشيائه قد سرقت، فنادى أحد موظفي الفندق الاستقبال فقال له: إني حاجتي قد سرقت وكذا وكذا. ثم قال لما رأى هذه الكتابة قال: ماذا فعلت؟ قال: ما فعلت شيء. قال: ما صنعت البارحة؟ قال: ما صنعت شيء. قال: انظر واقرأ ما كتب لك في أحمر الشفاه. قال: ماذا؟ قال: تقول هذه المرأة التي سكنت معك في البارحة: أهلا بك في عالم الإيدز. فسقط مغشيا عليه، رحل إلى بلده، بعد 3 أشهر مات في مستشفى خاص من الأرق، وإلى الآن لم تظهر له علامة الإيدز أو أعراض الإيدز، لكنه مات حسرة وكمدا على هذا الفعل من أجل لذة في يوم واحد.
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بعد 3 أشهر مات في مستشفى خاص من أجل ذلة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتشرت الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. الإيدز، نقص المناعة المكتسب، أبرز الأمراض الفتاكة أيها الأحبة الناتجة عن انتشار الفاحشة، وهو ما يشغل بال وزارات الصحة في جميع مناطق العالم. أول حالة يكتشف فيها في عام 400 في أمريكا، وقبلها في سنة لم يعرف أنه مرض إيدز، اكتشف في بلجيكا. في أمريكا 2,000,000 مصاب وحامل للمرض الآن، ولم تظهر عليهم الأعراض. مات منهم أكثر من 500,000 مريض. البرازيل 470,000 حالة الآن. فرنسا 392,000 يعني مصاب لم تظهر عليه أعراض المرض. ألمانيا 272، بريطانيا 176,000، بلجيكا 99,000، إيطاليا 52,000 حامل للمرض، دنمارك 48، إسبانيا 38,000. حزام الإيدز الأفريقي، أفريقيا الوسطى، زائير، رواندا، بروندي، كينيا، الكونغو. كينيا 70% من السكان مصاب بالمرض الإيدز، 70% يا أخوان. 30% من مستشفيات نيروبي كلها مخصصة إلى مرض الإيدز، ولم ينتشر إلا بطريق البغاء، وأكثر البغاء في كينيا نيروبي. ولذلك رحلة سياحية موجهة لكثير من مناطق الإعلام، وخذوها قاعدة: أي منطقة سياحية يذهب إليها الناس بالألاف فاعلم أنها موبوءة بهذه الأمراض. زائير 76% من السكان. رواندا قبيلة الهوتو، قبل سنتين أو 3 سنوات لما حصل الحرب، الهوتو مريضة أو أكثر القبيلة مصاب في مرض الإيدز، فكانوا يغتصبون نساء التوتسي أملا في القضاء على هذه القبيلة. لبنان اللي ينتشر فيها كثير من القنوات الآن التي يستقطبها ويهتم فيها كثير من الشباب، لبنان في عام 1415 3,000 حالة إيدز. يقول صاحب كتاب الأمراض الجنسية، وهما طبيبان توأمان أخوان شقيقان لبنانيان، 1420 7,000 حالة إيدز في لبنان لوحدها. تركيا 40,000 حالة، وكما سمعتم عن الزلزال جميع الراقصات اليهوديات والراقصات التركيات التي جاءت إلى القاعدة العسكرية التي بدأ فيها الزلزال، الراقصات اليهوديات جميعهن مريضات بالإيدز وقد ظهر عليهن أعراض الإيدز، فأهلكهم الله عز وجل ومن في هذه القاعدة ورماهم في البحر. أفريقيا كلها 8,000,000 مصاب، 20,000,000 حامل للمرض ولم تظهر الأعراض إلى الآن. ومرض الإيدز قد يصيب الإنسان ويجلس في دمه وفي مخه وفي كرياته أكثر من 10 سنوات وربما أكثر من 20 سنة. إندونيسيا في عام 1415 انتشر الإيدز في بعض التقديرات أكثر من 1,000,000 حالة، وهي دولة الآن سياحية كبرى لكثير من الشباب. 3,000,000 حامل للمرض. الهند 3,000,000، 10,000,000 في العالم كله مصاب ولم يظهر عليه الأعراض، أكثر من 250,000,000 قد أصيب ولم يظهر عليه العرض، ولك أن تعتبر بهذه الأعداد الرهيبة.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
لا أحب أن أطيل عليكم علاج النبي صلى الله عليه وسلم، سأذكر حديثا واحدا لمحبي الزنا، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا له: مه مه، يعني أكفف أكفف. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. فجلس فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده صلى الله عليه وسلم عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. أرى صاحب النسوان يحسب أنها سواء وبون بينهن بعيد، فمنهن جنات يفيء ظلالها ومنهن نيران لهن وقود. بعض النساء وإن عرفن بعفة جيف عليهن النسور الحوم. اليوم عندك جيدها وحديثها، وغدا لغيرك عطفها والمعصم. كالخاني تنزله وتصبح راحلا عنه وينزل فيه من لا يعلم. خل الدكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودعي. واندد زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في خزية في مرقد ومضجع. وكم خطا حثثتها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع. وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع. وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراع ما يجب من عهده المتبع. فالبس شعار الندم واسكب شآبب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف وعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. إلى متى سهوتني إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع. معذرة أحبتنا للإطالة هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعله الله في ميزان حسناته.
يا إلهي يا مجيب اجعل اللقيا قريب، يا إلهي يا مجيب اجعل اللقيا قريب وأزل عنا الذنوب.